بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الجامع بأحكام القرآن القرطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تحت قوله تعالى في المسائل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآيات. قال: 14. وظهور الدواب حرز لما حملت، وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها من موقف البيع، وإن لم يكن هناك حانوت كان معه أهله أم لا سرقت بليل أو نهار، وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، والدواب على مرابطها محرزة كان معها أهلها أم لا. فإن كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق لم تكن محرزة إلا أن يكون معها حافظ، ومن ربطها بفنائه أو اتخذ موضعا مربطا لدوابه فإنه حرز لها. والسفينة حرز لما فيها، وسواء كانت سائبة أو مربوطة، فإن سرقت السفينة نفسها فهي كالدابة، إن كانت سائبة فليست بمحرزة، وإن كان صاحبها ربطها في موضع وأرساها فيه فربطها حرز، وهكذا إن كان معها أحد حيثما كانت فهي محرزة كالدابة بباب المسجد مع حافظ، إلا أن ينزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فيربطوها فهو حرز لها كان صاحبها معها أم لا.
نعم، يبقى ظهر الدابة حرز لما حملت. إذا دابة وجد على ظهرها حمل فمن فرق الحمل فهو سارق، لأن هذا الحمل خاص بالدابة، والدابة هذه إنما حمل عليها رجل متاعه فلا ينبغي أن تعتدي على ذلك بالسرقة، فهذا حرز. يقول: وكذلك موقف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة، لأنه ما جاء بها صاحبه إلى السوق إلا لبيعها وكذا، إذا لها صاحب، لا يقال هذه مرسلة. والدواب على مرابطها، الدابة إذا كانت مربوطة في مكانها أو كذا، في حقل، في بيت، في شارع، فهذا حرز. نعم.
15. ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة كالفنادق التي يسكن كل رجل بيته على حدة يقطع من سرق منهم من بيت صاحبه إذا أخذ وقد خرج بسرقته إلى قاعة الدار، وإن لم يدخل بها بيته ولا خرج بها من الدار. ولا خلاف في أنه لا يقطع من سرق منهم من قاعة الدار شيئا وإن أدخله بيته أو أخرجه من الدار، لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء إلا أن تكون دابة في مربطها أو ما يشبهها من المتاع.
لا.
16. ولا يقطع الأبوان بسرقة مال ابنهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيه. ويقطع في سرقة مالهما لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع.
ويقطع في سرقة مالهما، يعني يقطع الولد في سرقة مال الأبوين، وإنما لا يقطع الأبوان لأن فيه شبهة، أنت ومالك لأبيك أحدث شبهة. ولو لم يكن هذا على العموم، فليس الإنسان وماله لأبيه على العموم يأخذ الأب منه ما شاء، لا، لكن ولو ففيه نوع شبهة. نعم. أما الولد فما نوع الشبهة؟ يقال: يقطع في سرقة مالهما لأنه لا شبهة له فيه. وقيل: لا يقطع، وهو قول ابن وهب أشهب، لأن الابن ينبص في مال أبيه في العادة. ألا ترى أن العبد لا يقطع في مال سيده؟ فلأن لا يقطع ابنه في ماله أولى. نقول: والأقرب أنه لا يقطع في مال أبيه إن تعينت نفقته على أبيه فمنع الأب من ذلك فهي ليست سرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الأب يمنع نفقة الولد والولد أخذ من مال الأبي ما ينفق به على نفسه فليس هذا سرقة، إنما إذا زاد على ذلك فيقطع عند من يقول بالقطع، لكن قد يكون هذا أيضا محدثا شبهة، قد يكون هذا فيه شبهة. يقول الولد مثلا: أنا يعني، قد يقول الأب نفقتك خذ مثلا أكلا أو شربا أو كذا، الولد مثلا ظن أن التعليم أو ظن أن يأخذ دروس خاصة، أو ظن أن هو يأتي مثلا بوسيلة مواصلات يذهب إلى الجامعة أو كذا، ظن أن هذا يجوز له. المهم أن يقع نوع شبهة في مال الأب مع ولده أو مال الولد مع أبي. نعم.
واختلفوا في الجد، فقال مالك وابن القاسم لا يقطع، وقال أشهب يقطع، وقول مالك أصح لأنه أب. وقال مالك أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد من ذوي المحارب مثل العامة،
يعني صار الجاع هذا الذي يجد طعاما صار له حق في أموالنا، فإذا ما بذلنا نحن له أموالنا وطعامنا وأخذ من ذلك فلا يكون سارقا مالا محرزا يجب القطع فيه، لأنه يجب علينا نحن أن نسد جوع هؤلاء الجائعين، فإذا لم يجد محلا للطعام فوجد هذا فله. ولهذا أجاز لمن نزل ببلد ولم يضيفه أهلها أن يأخذ ما تيسر مما يسد به حاجته ولو قال هذا سرقة، لأنه هذا له حق الضيافة، ولهذا يعتبر مراعاة الحق هذا شبهة قوية في هذه المسألة. كل من لزمه حق فأخذ من ماله بقدر هذا الحق فلا يعد من أخذ سارقا تقطع يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لمن نزل ببلد ولم يضيف أهلها ووجبت الضيافة عليه. نقول وجبت الضيافة لأنه قد ينزل ببلد ولا تجب الضيافة على أهل البلد، مثل ما يكون بلد فيها مطاعم وفنادق وغير ذلك مثل ما نرى اليوم، يعني مسألة الضيافة الآن صارت يعني ربما لا يكون لها محل إلا يعني أنظر النادر، ليه؟ لوجود المطاعم مبذولة والأطعمة ومتوافرة والمياه وأماكن المبيت وغير ذلك، فلو أخذ لأن له الحق فلا تقطع يده.
وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة
ومن هنا وإن لم يعني تصح القصة، لكن لما عمر رضي الله عنه لم يقطع عام الرماد لأنه لم يتوفر شرط القطع، ما يقال عطل الحد، لكن الحد نفسه لم يثبت بشرط، لأن الحدود تثبت بشروطه. هل أنت إذا ما أقمت حدا على مسلم في بلاد الكفر خشية أن يرتد يقال عطل الحد؟ المعنى أنه رضي الله عنه لم يتوافر شرط الحد، فالحدود تقام بشروط، فإذا تخلف شرط فلا يقام الحد. ومن هذه أن يأخذ الواحد مالا وهو جائع لأن له حق في مال إخوانه، فإذا ما بذلوها أخذ من ماله ما يسد جوعه. المهم أنه صار هناك شبهة تمنع من إقامة الحد. نعم.
وقال أبو حنيفة لا قطع على أحد من ذوي المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهم، وقول الثوري. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من هؤلاء. وقال
هذا الصحيح. نعم.
وقال أبو ثور يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد إلا أن يجمع على شيء فيسلم للإجماع والله أعلم.
طيب ما نقول العكس، يعني أبو ثور ماذا يقول؟ يقطع كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد إلا أن يجمع على شيء فيسلم للإجماع، يعني يقول الأصل الآية والسارق وسارقة فاقطعوا أيديهم، يبقى بموجب الآية يعمل إيه؟ نقطع كل كل سارق سرق ما تقطع فيه اليد إلا أن يجمع على شيء يسلم به من القاطع. طيب نقول كده ولا نقول نجمع على ما اتفقوا على القطع فيه؟ لأن الله أطلق القطع لكن في شروط للقطع ليس مطلق، ولا لو احنا ناخذ بالمطلق يبقى سرقت كثيرا أو قليلا لأنه سارق، لكن في شرط وهو النصاب، في شرط وهو الحرز، وفي شرط. إذن نحن مجمعون على قطع اليد، لكن الخلاف فين؟ في الشرط. فهل يقال الأصل عدم القطع في هذه الشروط إلا أن يتفقوا على الشرط، ولا الأصل القطع إلا أن يتفقوا على عدم؟ يعني أبو ثور هنا يقول إلا أن يجمع على شيء فيسلم للإجماع في عدم القطع، ولا نقول في القطع؟ الأولى الموافق لمقاصد الشريعة وأصولها العامة ما هو؟ إلا أن يتفقوا على شيء يحصل به القاطع، فإذا اختلفوا فلا قاطع. هنقول بموجب السرقة إن هو سمي سارقا بموجب هذا، نقول الآية مخصوصة أو مقيدة حتما بما وردت به السنة في ذلك، ولأن الحد يدرأ بالشبهة، واختلاف أهل العلم في ذلك يمثل شبهة، يمثل هنا شبهة يدرأ بها الحد، فيكون الأقرب للقواعد في هذا ألا يقطع إلا في المتفق عليه، إذا اتفقوا على بالشروط. أما ما اختلفوا فيها وما كان محل نظر ومحل كذا وكذا وكذا، فهذا لا يقطع، إيه لا يقطع فيه، إلا إذا رأى القاضي أن المسألة ليس عنده فيها اشتباه وأن مسألة تفق مع النصوص وقضى بهذا، هذا عند القاضي. نعم.
17 واختلفوا في سارق المصحف، فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو الثور يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد، وبه قال ابن القاسم، وقال النعمان لا يقطع من سرق مصحفا، قال ابن المنذر يقطع سارق المصحف.
يا إخواننا باللي يسرق مصحف أو كتب أهل العلم، أنا بتعجب، مكتبتنا هذه تم السطو عليها مرات وأخذ منها بعض الكتب النفيسة، أنا ما أدري إن كانت تباع في الأسواق ليشترى بها اللحم والأرز، تقول هذا معقول هياخد كتاب ابن تيمية ويروح يجيب مثلا بخمسة كيلو لحمة، يعني معقول، لكن الجزار أصلا لو شافك متلبس بابن تيمية ممكن يذبحك، يبقى ما وجهه بقى؟ أكيد واحد واخد طالب علم مثلا أو من له دراية بالعلم هيقرأ فيه، كيف يقرأ فيه أصلا وهو سارقه؟ وإذا جاهل هذا الأمر كيف يتسنى له القراءة؟ يعني تعجب سبحان الله، يعني يسرق أي شيء ينتفع مثلا به كذا كذا ماشي، لكن طالب علم يسرق كتابا فيقرأ فيه؟ نعم. ها؟ يبيع طالب علم كيف؟ يعني يبيع طالب علم؟ ممكن. صحيح، ممكن فعلا، يعني يطرق بعض الأجزاء. نعم. الله المستعان. يمكن أحد من أهل البدع يستحل هذا. نعم.
واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقال الطائفة يقطع من داخل الكم طر أو من خارج، وهو قول مالك والأوزعي وأبي ثور ويعقوب.
قال أبو يوسف أبو ثور يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع في اليد، وبه قال ابن القاسم، قال النعمان اللي هو أبو حنيفة لا يقطع من سرق مصحفا، قال ابن المنذر يقطع سارق المصحف. واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة يقطع من طر من يقطع من طر من داخل الكم أو من خارج، وهو قول مالك والأوزعي وبثور يعقوب. يعني قصد ابن المنذر في قطع سارق المصحف أنه صار ملكا لأحد، بجل فيه مال، يبقى إذن هنا سرق ما له قيمة، إنما القرآن نفسه القرآن مبذول، لكن إنما كان في قيمة المصحف في مداده وأوراقه وكذا، ولأن بعض السلف كرهت المتاجرة في المصاحف والبيع والشراء، والصحيح جوازه، فيكون هنا أخذ ما له قيمة، وهذا القول أشبه بالأصول. نعم.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق إن كانت الدراهم مسرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع. وقال الحسن يقطع، قال ابن المنذر يقطع على أي جهة طر. 18
هو الحرام اللي بيقطع بيشرط الجيوب، اللي بيشرط الجيب، هذا ده النشال خفيف اليد، فيقول يقطع من طر من داخل الكم أو من الخارج، لأن الكم يعتبر حرز بالنسبة لك أنت لابس، وهو قول مالك وزيوة بثور وعقوب. وقال أبو حنيفة ومحمد بن حسن وإسحاق إن كانت الدراهم مسرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع، وإن كانت مسرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع، يعني يبقى خد على وجه خفاء يعني. وقال الحسن يقطع، قال ابن المنذر يقطع على أي جهة طر، هذا الصحيح طبعا، لأن هذا حرز، أمر زي المرأة اللي بتبقى تربط الصرة في صدرها، تشتري حاجة وعملة كيسة كده في صدرها، يجي هو يأخذ هذه، فسواء كانت خارجة أو داخلة هذا حرز، وفي حرز أقوى من هذا، الإنسان يربط مالا في جيبه أو في ثيابه أو يضع مالا في جيبه، هذا لا شك أنه سارق، بل سارق محترف. نعم نعم. كان افترض يعطي مثلا 5 جنيه على الجهد اللي هو بذل. نعم.
الثامنة عشرة، واختلفوا في قطع اليد في السفر وإقامة الحدود في أرض الحرب.
كأنهم صحرة، سبحان الله، هؤلاء كأنهم صحرة يصافحك ويحتضنك ولا تجد شيئا في لحظة، مع أن المساكة تقول يعني في داخل أنت نفسك قد يصعب عليك أنك تدخل يدك بسهولة، هو سبحان الله سبحان الله، احتراف، يتدربون في هذا تدريب. نعم.
الثامنة عشرة، واختلفوا في قطع اليد في السفر وإقامة الحدود في أرض الحرب، فقال مالك والليث بن سعد تقام الحدود في أرض الحرب ولا فرق بين دار الحرب والإسلام، وقال الأوزاعي يقيم من غزا على الجيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع، وقال أبو حنيفة إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير فإنه لا يقيم الحدود في عسكره إلا أن يكون إمام مصر، إلا أن يكون إمام مصر أو الشام أو العراق أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره. استدل الأوزعي ومن قال بقوله بحديث جنادة ابن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرطا في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو، ولولا ذلك لقطعته. بسر هذا يقال ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه رضي الله عنه، وهو الذي ذبح طفلين لعبيد الله ابن العباس، فقدت أمهما عقلها فهامت على وجهها، فدعا عليه علي رضي الله عنه أن يطيل الله عمره ويذهب عقله، فكان كذلك. قال يحيى بن معين كان بسر بن أرطاء رجل سوء. استدل من قال بالقطع بعموم القرآن وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وأولى ما يحتج به لمن منع القطع في أرض الحرب والحدود مخافة أن يلحق ذلك بالشرك، والله أعلم.
مع أن النص لا تقطع الأيدي في الغزو، إن صح هذا فهو حجة، يقول غير قوي حديث بصر وعطاء وجود إسناده ابن حجر في إصابة، لكن بصر مقترف في صحبته أثبت أهل الشام وقال ابن معين كما أتى رسول الله وهو صغير، قال الذهبي في نزال صحبة فيما قيل وقيل لا، وقال ابن معين كان رجل سوء أهل المدينة ينكرون صحبته، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب بعد أن ذكر كلام ابن معين وذلك لأمور عظام مركبة في الإسلام فيما نقل أهل الأخبار وأهل الحديث أيضا ذبحوه ابني عبيد الله ابن عباس وهما صغيران بين يدي أمهما، فالحديث غير قوي لأجل بصر هذا، وأما رجاله فثقات، تحتاج يعني مزيد بحث في الحديث، إن كان هذا الحديث ثابتا فهو حجة في الباب، لكن قد يقال حتى مع ثبوته أنه يكون في من يخاف عليه الردة إذا أقيم عليه الحد، فيجمع بين هذا وبين سائر الأدلة الأخرى في إقامة الحد على أن الحد لا يقام على من يخاف عليه هذا، أما إذا ما خيف عليه فأن يقام عليه الحد، وذلك مثل السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر، فلعندنا نص يمنع هذا، لكن حمل الفقهاء هذا على ما إذا خيف على المصحف، أما الآن مثلا مثلنا الآن الإنسان يذهب إلى بلاد الكفر ويأتي وهو آمن في مثل هذا فلا مانع أن يذهب بالمصحف إلى بلاد الكفر، فيكون هذا من هذا القبيل، يكون إذا صح الحديث هذا فهو محمول على من يخشى عليه الفتنة فيرتد، أما من لا يخشى عليه فإنه يقام عليه الحد. وهل إذا لم يقام عليه الحد في أرض الغزو هل يرفع عنه مطلقا؟ لا، ما يرفع، إذا أتى إلى بلاد الإسلام ورجع بلاد الإسلام فإنه يقام عليه الحد، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم. لا يصعب، يصعب. نعم.
قال التاسعة عشرة فإذا قطعت اليد أو الرجل فإلى أين تقطع؟ فقال الكافة تقطع اليد من الرسغ والرجل من المفصل ويحسم الساق إذا قطع.
نقف إذا قطعت اليد لأن الكلام يعني فيه أن هذا رجل سوء ما يقال في الصحابي هذا، قال أخطأ يقال كذلك.